www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمود السعدني، مصر من تاني، الجزء الثامن والأخير، الفصل السادس عشر، هتلر المصري. إلى جانب الإخوان المسلمين كان هناك حزب آخر أنشأ تنظيما عسكريا واعتمد على إثارة الشارع دون فكر محدد على الإطلاق، هو حزب مصر الفتاة، وكان يقوده رجل عاطفي النزعة، يؤيد بلا حدود ويعارض بلا منطق، وإذا دخل في عراك مع أحد دمره، وإذا عقد صداقة مع أحد دمره ودمر نفسه. كان مثله الأعلى هتلر وموسوليني، وكان الحزب الأمثل عنده هو الحزب النازي. ومن عجب أن هذا الحزب مر عليه شباب الثلاثينات والأربعينات كلهم وبلا استثناء، حتى جمال عبد الناصر وأنور السادات، بل إنه الحزب المصري الوحيد من أحزاب العصر الملكي الذي سمح له السادات بالعمل، وقام في عهده بدور في المعارضة، ويقوده إبراهيم شكري أحد أقطاب الحزب زمان. ولقد ضم هذا الحزب من الماضي عشرات من السياسيين الذين احترفوا العمل السياسي، وكان الحزب على صلات طيبة بجميع أحزاب الأقلية وإن أعلن غير ذلك، وارتمى فترة من الوقت في أحضان السراي، ولكنه وقف موقف العداء من كل التنظيمات العمالية والشعبية، واعتبر السياسة كهنوتا لا يجوز إلا للسادة أعضاء حزب مصر الفتاة. ورغم كل المحاولات التي بذلها الحزب، ورغم التنظيمات الفاشية والاستعراضات العسكرية، فإن الحزب ظل بعيدا عن الجماهير، ولم يصل من أعضائه إلى مجلس النواب والحزب في أزهى فتراته إلا نائب واحد يتيم هو إبراهيم شكري. واشترك الحزب في معركة الكفاح المسلح ضد الإنجليز في عام 1951، وقضت السلطة الملكية على جميع أعضاء الحزب، وقدمت رئيس الحزب أحمد حسين للمحاكمة بتهمة حريق القاهرة، ودلت الشواهد كلها على أن الملك مصمم على تصفية الحزب وإعدام رئيسه، ولولا ثورة 23 يوليو لتم كل شيء وصار كما أراد له الملك، إلا أن الثورة فاجأت الجميع فأفرجت عن أحمد حسين وعن كل المسجونين، وتصور أحمد حسين أن الثورة قامت من أجله وأنها خرجت من جيبه، وحاول أن يفرض الوصاية عليها لسبب عاطفي غريب، وهو أن جمال عبد الناصر عندما كان تلميذا في السادسة عشرة من عمره التحق فترة لا تزيد على شهر في صفوف مصر الفتاة، ثم انصرف عنه زاهدا عندما اكتشف أن الحزب ليس مؤهلا للقيادة. ولكن أحمد حسين الذي كان مثله الأعلى الهير هتلر اعتبر أن عبد الناصر عضو في الحزب، وأن الثورة ينبغي أن ترفعه إلى منصب الرئيس وأن تضعه على رأس الثورة. وعندما وقع الخلاف بين أحمد حسين والثورة، سمحت له الثورة بمغادرة مصر، فطاف ببعض بلاد الشرق داعيا الشعب المصري إلى الإطاحة بعبد الناصر والانتفاضة ضد الحكم العسكري ودعوة الزعيم المنتظر أحمد حسين ليقود البلاد نحو الإخاء والرخاء والسعادة. ولكن ما حدث كان غير ما توقع الزعيم المنتظر، عاد بعد فترة إلى مصر وعاش في الظل حتى مات عبد الناصر، ثم عاد للظهور في دولة الانفتاح ليقوم بدور محدود للغاية، هو تدبيج مقالات كلها مديح وإشادة بعظمة السادات ونبوغ السادات، ولكنه فجأة وبلا مقدمات انقلب على الزعيم المنتظر.
www.mijobooks.com.
شمشون الإخوان. كان حسن البنا زعيما من طراز لينين وجمال عبد الناصر، كان له هدف واحد ومحدد، هو السلطة، وكان يدرك أن السلطة ليست هي تصفيق الجماهير، ولكنها القبض بقوة على زمام السلطة وتوجيهها في الطريق الذي يريد. ولذلك راح يعمل في صمت وفي دأب 15 عاما طويلة، بادئا رحلته الأسطورية من مدينة الإسماعيلية، وبعد 20 عاما من بدء الدعوة كان عشرات الألوف من الأتباع والمريدين يدينون له بالولاء والطاعة، وكانوا منتشرين في طول مصر وعرضها ومعبئين داخل تنظيم حديدي، لدرجة أنه كان إذا عطس في بورسعيد قال له من في أسوان: يرحمك الله. وكان الرجل داهية في السياسة، لعب أدوارا مع السلطة وأدوارا ضدها، ولكنه حرص دائما على أن يكون في حدود الشرعية على قدر المستطاع، وألا يستدرج إلى معركة إلا في الوقت المناسب وفي المكان الذي يحدده بنفسه. ولذلك سنراه أحيانا في صورة المؤيد للملك، وأحيانا يقف إلى جانب صدقي باشا، وفي بعض الأحيان على الحياد بين الجميع. وانتهز الرجل فرصة حرب فلسطين ليدفع بأعداد لا حصر لها من شباب الإخوان المسلمين إلى خط النار، ليتقنوا فنون الحرب ويتمرسوا على القتال والموت في سبيل الله، ولكي يتمكن بعد ذلك من تكوين جيش الخلاص الذي سيقوده على طريق الإسلام ليقيم مملكة الله. واستفاد الإخوان من حرب فلسطين، استفادوا خبرات وممارسة وكوادر لا حصر لها من الجنود والقادة والمدربين على أحدث الأسلحة، وليس كالحرب مصنعا لتجربة الرجال وتخريج الرجال. والحق أقول أن الإخوان المسلمين أثبتوا في حرب فلسطين قدرتهم الفذة على خوض الحرب واستعدادهم الكامل للموت في سبيل ما يؤمنون به، وكانوا غاية في الشجاعة والطاعة والانضباط. ولكن مأساة حسن البنا أن الشبان الذين دفعهم هو بنفسه إلى خط النار ليعدهم لليوم الموعود، هؤلاء الشبان أنفسهم اكتشفوا في لهيب المعركة أن المعركة الحقيقية في القاهرة، وهم في هذا يتفقون مع الإمام، مع اختلاف بسيط هو أنهم اكتشفوا أيضا أن أسلوب البنا ليس هو الأسلوب المناسب، وأن المعركة مع النظام قد حان أوانها، وأن الإسراع في التنفيذ هو غاية المراد من رب العباد. وهكذا بدأت المعركة بين جيش الإخوان والحكومة، وبادلتها الحكومة باستفزازات من جانبها كان حسن البنا يرى عدم الاستجابة لها، لأن الموعد الذي حدده لم يحن بعد. احتدمت المعركة بين الحكومة والإخوان، والبعض يقول أن كل شيء دار من خلف ظهر الإمام، والبعض الآخر يؤكد أن كل شيء تم بعلم الإمام وتدبيره. وأيا كان الأمر فقد سقط الإخوان في الطعم، وبدأوا المعركة قبل الأوان، وتساقط الضحايا من الجانبين، واتسعت الدائرة فشملت رئيس وزراء مصر محمود فهم النقراشي، وكان لابد أن يدفع البنا الثمن، وأقدمت الحكومة على استدراجه وقتله في الطريق العام وبمسدسات حكومية وقتلة من رجال الأمن العام، وحشر الألوف منهم في السجون، واضطر بعضهم إلى الهروب من مصر، وظهرت قصة العسكري الأسود لأول مرة في عام 1949 حين استعانت به الحكومة كآلة تعذيب بشرية لم يعرف لها مثيل على طوال التاريخ.
www.mijobooks.com.
وظن البعض أن صفحة الإخوان المسلمين قد انطوت، وتصور البعض أنها مجرد معركة مثل أحد يأتي بعدها فتح مكة، وإنه لفتح مبين، ولكن المستقبل أثبت أنها كانت أحدا ثم جاءت بعدها أحد أخرى وأخيرة، وكانت النتيجة قسم ظهر الإخوان كحركة ودخولها التاريخ كمأساة من مآسي العصر الحديث. ولكن مأساة الإخوان كانت من نوع فريد، وهو سبب أودى بكثيرين منذ شمشون الجبار وإلى محمد علي باشا الكبير، وهو درس يتكرر كثيرا دون أن يستفيد منه إلا النزر اليسير، وهو درس أشبه بمادة الألعاب الرياضية يمارسها الجميع ثم يتركها الجميع بعد ذلك. غير أن مأساة الإخوان أنهم كرروا التجربة مرتين في جيل واحد مثل النرجسية المركبة، إذ رأى نرجس صورته في مياه البحيرة فأعجب بها وصام عن الطعام والشراب وغاب عن الوجود متأملا صورته، وهامت البحيرة أيضا بنفسها لأنها كانت تتأمل صورتها في عين نرجس أيضا في غرام شديد، حتى مات، وعندما مات جفت البحيرة وماتت أيضا. لقد تضاعفت المأساة والسبب واحد. الفصل السابع عشر. وعاد الوفد. وهكذا جاء عام 1949 ومصر مختنقة ومختلفة وممزقة وحالها حال. حكومات الأقلية تحكم البلاد منذ 5 سنوات، والوفد مطرود ومنبوذ ومحاصر من السراي ومن الإنجليز ومن كل الجهات، ولكن لحسن حظ مصر فقد صور العملاء للملك الصالح أن الوفد كحزب قد انتهى، وأن الجماهير التي كانت تلتف به قد انفضت من حوله، وصدق الملك الأكذوبة فدعا إلى انتخابات حرة لكي يضع كل إنسان في حجمه ولكي يمنح الشعب فرصة القضاء على حزب الوفد، وجاء حسين سري باشا ليجري الانتخابات ومعه صهره محمد هاشم، وتألفت وزارة ائتلافية في البداية، ثم لم تلبث الوزارة أن انفرط عقدها وحلت محلها وزارة من بعض المستقلين والمستوزرين والألصقية، وجرت انتخابات لم تشهد مصر لها مثيلا، انتخابات حرة بالفعل وفي جو من الإرهاب النفسي ضد الوفد لم يحدث له مثيل من قبل. انطلقت الجرائد والمجلات الموالية للسراي تهاجم مصطفى النحاس زعيم الوفد وتنهش لحمه وتنهش عرضه، ثم جاءت النتيجة في النهاية لتضع كل إنسان في حجمه بالفعل. لقد اكتسح الوفد الانتخابات بأغلبية ساحقة، وسقط باشوات وأصحاب ملايين وأصحاب عمارات وأطيان أمام أفندية مجهولين ومدرسين في التعليم الثانوي ومشايخ صغار في الأزهر، وسقط مرشح الإخوان المسلمين في الجيزة الأخ مصطفى مؤمن، ولحق به المرشح الشيوعي الوحيد، ولم ينجح من حزب مصر الفتاة إلا مرشح واحد. نجاحه في الدائرة مضمون بسبب العصبية والعائلة وليس بسبب الأحزاب والمبادئ. وجاء الوفد إلى الحكم بعد غيبة طويلة، وجاء معه الرخاء والاستقرار، وجاءت الحرية أيضا، وانطلقت صحافة المعارضة تكشف كل شيء وتهاجم كل شيء، ابتداء من جلالة الملك الصالح وإلى وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا.
www.mijobooks.com
ولعبت صحف روزا اليوسف والجمهور المصري والاشتراكية والمصري إلى حد ما دورا رهيبا وعظيما في تقويض دعائم النظام الفاسد، واشترك إحسان عبد القدوس وحلمي سلام في كشف ما يسمى بقضية الأسلحة الفاسدة، وهي الأسلحة التي اشتراها الملك وبطانته وسلح بها الجيش المصري في حرب فلسطين، والتي كانت السبب الأوحد في هزيمة الجيش المصري وطلائعه تقف على أبواب تل أبيب. وحاول الملك الصالح عندئذ لجم المعارضة ووقفها عند حدها، وحرك أحد النواب لتقديم مشروع قانون سمي بمشروع حظر أنباء القصر، وهاجت مصر وماجت ووقفت ولم تقعد قط. واستطاع مجلس نواب مصر العظيم في تلك الفترة دحر المشروع الملكي، وخرجت جريدة المصري يوم التصويت على المشروع بصور الموافقين وقد لطختهم بالسواد. وفي هذا اليوم المحموم وقف مصطفى النحاس، وكان قد تعدى 60 بكثير، ليعلن على شعب مصر نبأ إلغاء معاهدة سنة 1936 مع بريطانيا العظمى. وكانت بريطانيا في ذلك الحين لم تزل عظيمة، وأسطولها يرهب جميع أقطار الأرض، وجيشها الذي لا يقهر يحتل نصف المعمورة. ومن أجل مصر وقعت معاهدة عام 1936، ومن أجل مصر أعلن إلغاء المعاهدة. وتحولت مصر إلى بركان من النار، هدرت الجماهير في الشوارع، وانطلقت الجموع تهاجم معسكرات الإنجليز في القناة، ووقف رجال الشرطة موقفا سيظل خالدا في تاريخ مصر، وتكونت الجماعات الفدائية، واشترك في المعركة كل الأحزاب وكل الاتجاهات، ودخل المعركة انتهازيون ولصوص وقطاع طريق، ووقف وزير الداخلية إلى جانب الجميع يدعمهم بالسلاح والمال، وسقط 1000 قتيل مصري، نصفهم من رجال الشرطة ونصفهم من الطلبة والعمال ومختلف طوائف الشعب. وبدأ أن الإنجليز في محنة، وأن الملك في مأزق، وكان لا بد من حل. هدية السماء. وكان الحل هو إشعال النار في القاهرة، وقد جاءت الفرصة عندما هجمت دبابات الإنجليز على محافظة الإسماعيلية ودكتها دكا، وتصدى لها 1000 جندي مصري من جنود الشرطة بأسلحة قديمة ووسائل بدائية. وكان النصر بالطبع للدبابات السنتريون ومدافع الهاوتزر، وسقط في المعركة نحو 100 شهيد من عساكر الشرطة ومثلهم من أفراد الشعب، وقتل 20 جنديا من عساكر الجيش البريطاني، أحدهم ضابط برتبة عقيد. وثارت الجماهير في القاهرة احتجاجا على المجزرة، واشترك في المظاهرات الصاخبة مئات من جنود الشرطة بقيادة ضابط برتبة نقيب هو عبد الهادي نجم الدين. ولكن الأيدي القذرة استغلت الفرصة وأشعلت النار في القاهرة من خلف ظهر المتظاهرين، وأكلت النار فيما أكلت فندق شابرد الشهير، ملتقى حكام مصر من إنجليز ووطنيين، والتهمت شارع 26 يوليو فؤاد سابقا ودمرت قلب المدينة، وامتدت النار إلى الضواحي حتى وصلت إلى حلوان. وتمت المؤامرة فصولا حين أمر الملك قوات الجيش باحتلال المدينة لحفظ النظام، وعندما سيطرت القوات الموالية للملك على العاصمة أصدر قرارا بإقالة وزارة مصطفى النحاس باشا، واستدعى رجل المناسبات الجاهز دائما والمستعد دائما علي ماهر باشا.
www.mijobooks.com.
وبدا أن الأمور قد عادت لوضعها الطبيعي في نظر القصر والإنجليز، ولكن علي ماهر ارتكب غلطة العمر عندما وقف أمام مجلس النواب يقدم حكومته فأشاد بخير خلف مصطفى النحاس، وكانت غلطة لأنه لم يدرك أن حريق القاهرة لم يستهدف أحدا إلا مصطفى النحاس، ولم يكن يهدف إلا لإزاحة حكومة الوفد وطردها من الميدان. ولذلك سرعان ما أقيل علي ماهر باشا، وجاء أحمد نجيب الهلالي باشا لتبدو جميع عورات النظام مكشوفة وبلا شيء يسترها على الإطلاق، فقد ألف الوزارة من بعض بطانة الملك السابق وبعض الموتورين من حزب الوفد. وبدلا من التحرير رفع الهلالي شعار التطهير، ولم يكن المقصود به تطهير البلاد من عساكر الاحتلال، ولكن تطهيرها من حزب الوفد أولا ومن الشيوعيين والوطنيين والديمقراطيين ثانيا ومن المشاغبين عموما وفي كل حال. وأطبقت سجون مصر على زهرة شباب الأمة، وسيق الفدائيون إلى المعتقلات بعد تجريدهم من السلاح، وفرضت الرقابة الصارمة على الصحف القومية، وأطبق الصمت الرهيب على مصر، وغاص العمل السياسي تحت الأرض، وعادت مصر من جديد إلى دوامة الإرهاب، وانتشر الهمس بين الناس حتى أصبح الهمس لغطا ثم ضجيجا، وأصبح مطلب الجميع سقوط الملك. ولكن وزارة الهلالي لم تلبث أن ترنحت ثم عادت من جديد وبعضوين جديدين أثار لغطا شديدا بين الجماهير، كريم ثابت وزيرا للقصر الملكي، وصهر الملك فاروق وزيرا للحربية، وكان شابا في مقتبل العمر وزوجا للإمبراطورة السابقة فوزية التي كانت يوما ما إمبراطورة وزوجة لشاه إيران. وهكذا أصبح الحكم في مصر أضحوكة، وباتت السلطة في معزل عن الجماهير، ووقفت الجماهير بعيدا عن السلطة في حذر ومترقبة في غيظ. ولكن لم تمضي عدة أيام على قيام الوزارة الجديدة التي كانت تستنشق هواء البحر على شاطئ الإسكندرية حتى فوجئ الناس بقيام أعظم وأمجد حدث في تاريخ مصر الحديث، وهو قيام ثورة 23 يوليو، وكانت هدية السماء لشعب مصر. مصر من تاني، الفصل الأخير، إلى أين؟ ولم تفاجئ الثورة الجماهير فقط، ولكنها فاجأت الجميع، فاجأت الملك الذي كان يثق ثقة مطلقة في قائده العام محمد حيدر باشا، وفي عينه داخل الجيش حسين سري عامر. ثم اكتشف الملك في صباح يوم 23 يوليو أن نصف مخابراته أعضاء في تنظيم الضباط الأحرار، وأن النصف الآخر كان مستغرقا في اللذة حتى النخاع. واستنجد الملك بالسفير الأمريكي المستر كافري الذي لم يكن أقل مفاجأة من الملك ومن الجماهير، واستنجد بالجيش الإنجليزي الذي كان مرابطا في القناة. ولكن لا أحد على ظهر الأرض كان يستطيع إنقاذ الملك. كان العطب قد دب في جسم الملكية حتى العظم، وكان السوس قد نخر في قوائم النظام، ولذلك كان الانهيار حتميا، وكان السقوط هو المصير. ولم يصمد الملك أكثر من 4 أيام، ولم تصمد الملكية أكثر من 2 أشهر، وسارعت الأحزاب القديمة إلى الظهور من جديد، وكان هناك أمل في حزب الوفد لكي يعود إلى الواجهة من جديد لتحقيق الأحلام التي طالما داعبت خيال الجماهير.
www.mijobooks.com.
ولكن حزب الوفد كان قد تغير، كان حزب البشوات وليس حزب الجماهير، ولذلك كان يبدو في اليسار عندما كان الملك في السلطة. أما في عهد الجيش فقد بدا الوفد أقل ثورية وأقل اندفاعا على طريق العدالة الاجتماعية، وكان الإصلاح الزراعي هو الصخرة التي تحطمت عليها آمال الجماهير في عودة الوفد إلى الواجهة، وبدا أن العهد القديم قد انطوى بملكه وزعمائه وأحزابه وقيمه، وأن عهدا جديدا قد أطل على مصر. ولكن هذا العهد الجديد لم يستقر بالفعل ولم يتبلور بالفعل إلا بعد ذلك بسنوات، فقد كان في السلطة عدد من ضباط الجيش، وكان يبدو للجميع أنهم مجموعة من الشبان يقودهم رجل عجوز من لواءات الملك السابق وهو محمد نجيب. وكان محمد نجيب صاحب الابتسامة الطيبة والتلقائية التي تقترب بشدة من تلقائية مصطفى النحاس، وكان قد تسلل إلى قلوب الجماهير التي كانت متعطشة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية، وقد اندفعت الملايين خلف موكبه تحاول لمس يده أو تحظى بكلمة تخرج من فمه. وهذا أيضا شارك في عملية تغيير محمد نجيب لواء الجيش الذي عاش منضبطا يعاني الوحدة والعزلة والفراغ، فقد تحول فجأة من ضابط جيش إلى زعيم، ومن رجل يتلقى الأوامر إلى رجل في يده كل سلطان. ومحنة أن يتحول رجل من قائد عسكري إلى قائد شعب، محنة ما لم يكن الرجل مسلحا بنظرية أو منبثقا من صفوف حزب أو ظاهرة كنابليون وعبد الناصر. ولذلك سيتصرف محمد نجيب بعد ذلك كملك مصر الجديد، وسيتأمر على الثورة التي هو رمزها، وسيحاول الانفراد بالسلطة بمساعدة عناصر من الوفد وبالاتفاق مع قيادة الإخوان والجناح اليساري من الضباط الأحرار. وكان عام 1954 هو أخطر الأعوام في تاريخ مصر. وجدت الثورة نفسها في مأزق، لقد رفع أعداء الشعب شعارا تعشقه الجماهير هو شعار الديمقراطية، وطالبوا بعودة البرلمان والدستور الدائم والسماح بحرية تشكيل الأحزاب، واضطرت الثورة إلى التراجع أمام إجماع الشعب على العودة إلى الديمقراطية بنفس الشكل الذي كان الملك قد ابتكره ولم ينفذه قط. وانقسم شعب مصر لأول مرة في تاريخه، وبدأ أن حربا أهلية على الأبواب، وأن الثورة البيضاء في طريقها لتصطبغ بلون الدم. وعندما أطل شهر مارس عام 1954 كان الإخوان قد أعادوا تنظيم صفوفهم، وعادت الأحزاب القديمة فتكتلت من جديد، وفي هذه المرة نسيت خلافاتها وتجاهلت الفروق بينها، واختارت فؤاد سراج الدين قائدا لحركتها الأخيرة والحاسمة. وتحرك الشيوعيون، ولكن ليس في اتجاه الثورة، وإنما في اتجاه الإخوان والأحزاب. وفي الجهة المقابلة كانت الثورة تقف منغمسة في الخلاف حتى أذنيها. لقد حانت ساعة الصفر، ومصر في مفترق الطرق، فإما إلى الماضي وإما إلى أين؟ لا أحد يعرف على وجه التحديد. وهكذا كان عام 1954 هو عام المواجهة الحاسمة بين الثورة وأعدائها، أو بمعنى آخر بين عبد الناصر وأعدائه. ولم يكن هؤلاء الأعداء إلا كل أحزاب مصر، وعلى رأسها حزب الوفد والإخوان المسلمين والشيوعيين وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة وعدد آخر من الضباط الأحرار. ولم تكن هذه الجبهة ضد عبد الناصر بالمعنى السياسي للجبهة، ولكنها كانت هوجة اشترك فيها الجميع.
www.mijobooks.com
وكل يغني على ليلاه. كان الشيوعيون يضغطون للاشتراك في السلطة، وكان الوفد يرفع شعار لا زعيم إلا النحاس، وكان الإخوان المسلمون يشعرون بغصة لاعتقادهم بأنهم هم الذين صنعوا عبد الناصر، وأن عبد الناصر المتمرد الذي رفض الوصاية هو تمثال حي للغدر وعدم الوفاء. بالإضافة إلى أنهم كانوا يشعرون في الوقت نفسه بأنهم أقوى من عبد الناصر، وأنهم قادرون على الإطاحة به في أي لحظة. وكان رجال أحزاب الأقلية عملاء القصر الملكي والسفارة البريطانية يحلمون بالمجد القديم، ويرغبون في إعادة العهد الذي ولى. وكان بعض الضباط الأحرار الذين اشتركوا في الإعداد للثورة يشعرون بأنهم أحق من عبد الناصر بالسلطة، وأن الأدوار التي وزعت عليهم أقل من الدور الذي قاموا به. وكان أغلب هؤلاء قد اشتركوا في الثورة كلون من ألوان المغامرة، ولم يكن لهم اتجاه سياسي معين أو حتى مجرد استعداد لذلك. وكان بعضهم قد أسرع صبيحة يوم الثورة للاستيلاء على مواقع حساسة في الدولة لم يكونوا يستحقونها. وقد تدخل عبد الناصر بقسوة في بعض الحالات لتصحيح الأوضاع، كما حدث مع ضابط صغير احترف بعد ذلك مهنة الصحافة. إذ حدث بعد أيام من قيام الثورة أن اقتحم وزارة الداخلية ونصب من نفسه مسؤولا عنها، وراح يلقي التعليمات وينهر كبار الضباط ويصرخ في وجه كبار الموظفين، إلى أن استقال أحدهم بسبب المهانة البالغة التي ألحقها به مندوب القيادة. وكان الموظف الكبير الذي استقال يدعى إبراهيم بيك حبيب، وكان يشغل منصب مدير عام التفتيش بالوزارة، وهو ثالث منصب في الوزارة بعد الوزير والوكيل. وكان الرجل حسن السمعة شديد الاستقامة، ومن عائلة من أشرف وأقدم عائلات مصر، ولذلك تساءل عبد الناصر عن سر استقالة الرجل. فلما أجابه الذين سألهم أن السبب هو السلوك السيء لمندوب القيادة، تساءل عبد الناصر بدوره ومن هو مندوب القيادة. وهنا اكتشف الجميع أنه فرض نفسه على وزارة الداخلية بدون إذن من أحد، منه أصدر أوامر اعتقال وأوامر إفراج، وألحق البعض بالوظائف، وأجبر البعض على الاستقالة دون أن يكون له أي حق في هذا العمل على الإطلاق. وهكذا انتهى الأمر بطرده وعودة إبراهيم بيك حبيب إلى منصبه في الوزارة. حالات كثيرة من هذا النوع تدخل فيها عبد الناصر وحسمها بحزم أحيانا وبقسوة، وضحايا هذه الحوادث من الضباط الأحرار انضمت إلى جبهة المعارضة، ورفعت هي الأخرى شعار عودة الجيش إلى السكنات والسماح بعودة الأحزاب القديمة. وفي هذه الظروف الحالكة أثبت عبد الناصر أنه مهندس سياسي من طراز رفيع، أعلن قبوله بكل طلبات المعارضة وسمح بقيام الأحزاب القديمة، وحدد موعدا لإجراء الانتخابات. وهكذا وضع عبد الناصر المعارضة ضده تحت الأضواء، واستطاع بحركة ذكية كشف الأعداء المرتدين ملابس الأصدقاء. وقبل الموعد المحدد للانتخابات، وبينما الكل منهمك في الإعداد لها، حدث الإضراب الكبير الذي قاده اتحاد العمال. وسيذكر التاريخ لبضعة أفراد قلائل دورهم المشرف في تلك الفترة، وهو الدور الذي حافظ على الثورة ووجه ضربة قاسمة إلى بقايا العهد القديم. من بين هؤلاء عامل في شركة الترام اسمه صاوي أحمد الصاوي، وقد لقي جزاء بعد ذلك واختفى في زحام الحياة. ثم الطحاوي وطعيمة، وهما من رجال الصف الثاني من تنظيم الضباط الأحرار، وكمال حسين من مجلس قيادة الثورة، وضابط بوليس يدعى صلاح الدسوقي. والغريب في الأمر أنه في تلك الأيام وقف جميع الصحفيون المصريون في الجبهة المعادية لعبد الناصر، ولم يقف إلى جانبه إلا مصطفى أمين ومحمد حسن هيك.
www.mijobooks.com.
وهكذا استطاع عبد الناصر محاصرة جميع أعدائه وسحقهم بضربة واحدة، واستطاع أن يصفي حساباته مع الجميع وخصوصا مع الصحافة، فقد قامت محكمة الثورة على الفور واختار نخبة من رجال السياسة القدامى وقدمهم للمحكمة. وكان على رأس هؤلاء فؤاد سراج الدين ومحمود سليمان غنام من الوفد. ثم قامت محكمة الشعب حيث أعدم 7 من رجال الإخوان المسلمين، وصدر قرار بوقف جريدة المصري عن الصدور، وهرب صاحبها محمود أبو الفتح ورئيس تحريرها أحمد أبو الفتح إلى الخارج، وأغلقت جريدة الجمهور المصري وزج بصاحبها في السجن لمدة 15 عاما. ودخل إحسان عبد القدوس وإسماعيل الحبروك السجن الحربي. وبعد ذلك استطاع عبد الناصر إحكام قبضته على السلطة، ودانت له مصر. ولذلك سيظل عام 1954 واحدا من أخطر الأعوام في تاريخ مصر، فها هو عام الثورة الحقيقي، وفيه دخلت مصر عصرا جديدا، وهو الذي انتهى بها إلى تحقيق المعجزات. ولولاه لما كان انتصار 1956، ولا كانت الوحدة، ولا كانت الاشتراكية، ولولاه لما كانت مصر القومية والعربية وزعيمة العالم الثالث ومفجرة الثورات في كل مكان. لقد كان عام انتصار عبد الناصر، ولذلك كان أعظم وأمجد الأعوام. تمت بحمد الله. انتهى كتابنا. قابلونا في الكتاب الجديد غدا بإذن الله في حلقة جديدة وكتاب جديد مع ميجو. Thanks.